والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، حديثنا اليوم عن الأمر. قال الشيخ: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصيغة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه أي على الوجوب، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه النذب أو الإباحة فيحمل عليه أي على المراد، سواء كان نذبا أو كان على الإباحة، ولا يقتضي التكرار على الصحيح، يعني لا يقتضي الأمر التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور، والأمر ولا يقتضي الفور والتراخي. الزوج هنا كلمة تراخي ليست من المتن، ولكن هذا هو المذهب في القضية. الأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. هذه المسائل تتعلق بأحكام متعددة متعلقة بالأمر. قال الشيخ في تعريف الأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. التعريف: يعرف الشيخ الأمر استدعاء الفعل أي طلب الفعل بالقول، استدعاء الفعل، ويقصد بالفعل ما يسمى فعلا عرفا، أي يدخل فيه فعل اللسان والقلب والجوارح. يدخل تحت هذه الكلمة فعل اللسان والقلب والجوارح. استدعاء الفعل بالقول، والقول هل يدخل فيه الإشارة والكتابة؟ خلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال استدعاء الفعل بالقول فيخرج ما كان طلبا للفعل عن طريق الإشارة أو عن طريق الكتابة تغيير ذلك، وبعضهم أدخل الإشارة والكتابة خاصة إذا كانت الإشارة يفهم منها طلب بعينه. استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، وبعضهم قال على الاستعلاء. كلمة الاستعلاء فسرها الشيخ هنا بكلمة ممن هو دونه، أي أن الطلب من الأعلى إلى الأدنى، وقول الرجل لعبدك افعل. وهذا الأمر رده بعض أهل العلم كالغزالي في المصطفى والسبكي، وقال أن الأمر قد يكون من الأدنى إلى الأعلى ومن المساوي ومن الأعلى إلى الأدنى. ومن اللغة نفهم هل المراد التماس أو دعاء أو طلب، فهذه تفهم في اللغة، وعلى ذلك فليس من الضروري أن نذكر كلمة الاستعلاء أو كلمة ممن هو دونه. على سبيل الوجود صيغة الأمر كما قال الشيخ تحدث عن الصيغة، قال الصيغة الدالة على الأمر افعل، فعل الأمر افعل كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا أوفوا بالعقود، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه أوامر جاءت على صيغة افعل تدل على طلب الفعل وتدل على الأمر وهي من صيغه. فهل هناك للأمر صيغ أخرى؟ ذكر بعضهم من صيغ الأمر التي تدل على طلب الفعل في القول الفعل المضارع إذا اقترن بلام الأمر، الفعل المضارع إذا اقترن بلام الأمر بقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم اللام. اللام هنا لم الايه؟ لم الأمر. وليطوفوا بالبيت العتيق، اللام هنا اللي هي يا جماعة للأمر. يبقى الفعل المضارع المقترن بلام الأمر. أيضا من الصيغ التي أدخلها أهل العلم الجملة الخبرية التي يقصد بها الطلب، الجملة الخبرية التي يقصد بها الطلب كقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يرضعن، هذه جملة خبرية، ولكن المراد بها الأمر بالرضاعة أو بالرضاعة، الأمر بالرضاعة. أيضا من قول الله تعالى لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، جملة خبرية المراد منها أمر من الله تعالى للمؤمنين ألا يمكن الكافرين من التسلط عليهم. إذا المعنى ذلك صيغ الأمر أعلاها كلمة افعل، ومن صيغها أيضا الفعل المضارع الذي اقترن بلام يا جماعة بلام الأمر، والجملة الخبرية التي يقصد بها الايه؟ يقصد بها الطلب. والامر له دلاله، دلاله الامر قال الشيخ وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينه تحمل على الوجوب إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيقبل عليه. معنى ذلك أن الأمر يدل على الوجوب عند التجرد من القرينة، ففيش قرينة تصرفه من الوجوب إلى غيره فيحمل على الوجوب. وإن وجدت هذه القرينة الضائفة فإنما يصرف إما إلى الندب إن كانت القرينة تصرفه إلى الندب، وإما إلى الإباحة إن كانت تصرفه إلى الإباحة. رحمه الله. حي الأمر له دلالات كثيرة، كدلالة الاستنكار ودلالة التعجيز، دلالات متعددة، ولكن ما يعنينا هنا دلالة الأمر على الوجوب، دلالة الأمر على الندب، دلالة الأمر على الإجماع، إباحة الأحكام الشرعية. أهل العلم اختلفوا، فبعضهم قال أن الأمر يدل على الندب، وبعضهم قال يدل على الإباحة، وبعضهم قال
الحمد لله.
قلنا أن الأمر إما أن يدل على الوجوب، إما أن يدل على الوجوب إن تجرد من القرينة الصارفة، وإما أن يدل على الندب إن وجدت القرينة الصارفة من الوجوب إلى الندب، وكذلك يدل على الإباحة إن وجدت القرينة الصارفة من الوجوب إلى الإباحة. وهناك خلاف، فبعضهم قال الأمر يدل على الإباحة بداية، وبعضهم قال يدل على الندب بداية ويترف إلى غيره بقرينة، وبعضهم قال يترقب في الأمر للنظر في القرينة. خلاف كبير، ولكن الجمهور على ما قلنا، الجمهور على أن الأمر إذا تجرد من القرائن فإنما يحمل بإطلاقه على الوجوب، ولا يصرف من الوجوب إلا بقرينة صارفة. ودليلهم في ذلك من قول الله تعالى لإبليس: ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك. فإن الله تعالى ذمه لأنه خالف الأمر، ولا يكون ذلك إلا في الوجوب. وكذلك من قول الله تعالى: وإذا قيل لهم ارجعوا لا يرجعون. فإن الله عاتبهم وذمهم على مخالفتهم للأمر. فلو كان للندب أو للإباحة ما كان الإجماع، ما كان اللوم والذم. وكذلك من قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فدلت الآية على أن الأمر عند المخالفة يستوجب العقوبة، وهذا وصف للإجماع بالواجب. احنا قلنا الواجب يعاقب تاركه ويثاب فاعله، وهذه الآيات بينت أن هناك عقوبة لمن خالف الأمر، وكان ذلك دليل للجمهور على أن الأمر إن تجرد من القرينة الصارفة فإنه يتعلق بالإجماع بالوجوب. قابلني هنا شوف مثال للقرينة الصارفة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالاستواك عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني لولا هذه المشقة لكان الأمر بالاستواك على يا جماعة على الوجوب. فكانت هذه البداية قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى يا جماعة أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب لمن شاء. فكانت هذه الكلمة لمن شاء قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى يجمعها إلى النبي. طيب، هناك مسألة كنا قد تكلمنا عنها، ما هي؟ دلالة الأمر بعد الحظر بعد التحريم، دلالة الأمر بعد الحظر. أخذناها عند الكلام على الإباحة، ومكانها هنا في هذا الأمر عند كتاب الأصول. نضرب أمثلة حتى نوضح المعنى. قال تعالى: وإذا حللتم ها الصام، أمر بالصيد بعد أن حرم عليهم بالإحرام. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأمر في الأرض، فانتشروا في الأرض، أمر بعد قول الله تعالى: فذروا البيع، يعني بعد التحريم، بأمر بعد الحظر. قال تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. كان ذلك بعد حظر، فاعتزلوا النساء في الجماعة في المقيم. من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تزوروها، وذلك بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد نهيتكم عن زيارات القبور، ألا تزوروها. يبقى أمر بعد الحظر. من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة: إذا أقبلت الحيض فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. أمر بعد الحظر. من قول الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أمر بعد الحظر. إذا جاء الأمر بعد الحظر ماذا يفيد؟ أقوال ثلاثة لأهل العلم. قول الأول للشافعية والحنابلة وبعض المالكية: أن الأمر بعد الحظر على الإباحة، ويقصد من هذا: إلا إذا وجدت القرينة الصارفة فتصرفه إلى الوجوب. القول الأول. القول الثاني: أكثر الحنيفية، وهو الأصح عند الشافعية والمالكية، قالوا أن الأمر بعد الحظر للوجوب، ويقصد بكلامهم: إلا إذا وجدت قرينة تصرفه من الوجوب إلى غيره. قول الثالث،
نعم
قول الثاني، قالوا أن الأمر بعد الحظر للوجوب، وكلامهم ده معناه يا جماعة إلا إذا وجدت القرينة الصارفة يصرف الأمر إليها. القول الثالث قول الجمال بن الهمام من الحنيفية، قال الأمر بعد الحظر يرجع إلى الحكم الذي كان قبله من وجوب وغيره، بمعنى أن الأمر بعد الحظر يكون رافعا للحظر الذي كان قبل الأمر. الناظر في هذه التقسيمات يجد أن الخلاف أقرب ما يكون للخلاف اللفظي، وإن كنا مع القول الثالث فهو أشمل هذه الأقوال، أن الأمر بعد الحظر يرفع هذا الحظر ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. مثال: وإذا حللتم فاصطادوا، رفع هذا الأمر الحظر الذي كان على الحاج إذا تحلل، فإنه يحرم عليه الصيد بمجرد إحرامه، فإذا ما تحلل من إحرامه فإنما يعود الأمر إلى ما كان عليه وهو الإباحة، فيحرم للجماعة الصيد. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، كان ذلك رفعا للحظر، ألا وهو ذر البيعة، ويعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو إباحة البيع والشراء. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. فإذا ما انتهت الحيضة وذهبت فيباح للرجل أن يأتي امرأته. إن خلاف قصير بين أهل العلم في كلمة فإذا تطهرنا، ماذا يقصد بالكلمة؟ عند الأحناف الغسل أن تغتسل المرأة ولا يجوز قبل ذلك، أو الثاني يجوز بعد أن تطهر من حيضتها وقبل الغسل، أو دين. أيضا فلا تزوروها، هذا الأمر فيه ساعة، فهذا أمر بالإباحة، لأن زيارة القبور كذلك يباح للمرء أن يزورها، ويسن له ذلك إن كان ملتزما لآداب الزيارة. نعم. إذا أقبلت الحيضة تدعي الصلاة، تدعي الصلاة، فإذا أدبرت عليها فاغتسلي. الأمر بالاغتسال على الإجماع على الوجوب، لأن الطهارة شرطين
في صحة الطهارة.
عندما انتهى الحظر فإن الأمر عاد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر، لكن أمر بالوجوب. يبقى هنا الأمر يا جماعة عاد إلى ما كان عليه قبل الحظر، وأصبح الأمر بالتطهر بالوجوب. أيضا يصلي والأمر بالصلاة على الإيه؟ على الوجوب. يعني كأن القول الثالث معناه إن الأمر بعد الحظر يدل على انتهاء الحظر، ويرجع هذا الأمر إلى حكمه الأول. فإن كان للإباحة فهو للإباحة، وإن كان للوجوب فهو للإيه؟ للوجوب، وإن كان للسنية فهو للسنية، وهكذا. لما يعود الأمر إلى حاله الأول، إلى أصل الحكم الأول. أن الأمر بعد النهي للإباحة، الثاني أن الأمر بعد النهي لليه للوجود، الثالث أن يعود إلى حاله الأول. طيب، القول الأول والثاني من أقوال الشافعي، أقوال الشافعي. بالنسبة لمن قال ذلك أخذ بعض الآيات وإذا حللتم فاصطادوا، فقال الأمر بعد الحظر بالإباحة بدليل هذه الآية، ومن قال بالوجوب أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ذهبت الحيض فإيه فاغتسلي وصلي، أخذوا هذا التدليل. فالقول الثالث هو أشمل، لأنه قال يعود إلى حكمه الأول. طيب، نعم. لقاء الدرس بعد خطبة الجمعة، فدل بعض الناس بهذا الدليل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، وقلنا أن الانتشار حكمه يا جماعة الإباحة ولا اللزوم؟ الإباحة، سواء كان على القول الأول أو الثاني أو الثالث، يعني ثلاث أقوال. الأمر بالانتشار على الإباحة، يعني القول الأول قال بالإباحة والثاني قال بالوجوب إلا إذا وجدت قرينة تصرفه. القرينة أن الحكم بالانتشار إنما هو على الإجماع على الإباحة. والقول الثالث أيضا ينشره وينصره، ينصر هذا المعنى. طيب، فإذا قلنا أن الانتشار على الإباحة، فكيف يؤخذ هذا الدليل على منع إلقاء درس بعد الجمعة؟ لا يعتبر هذا دليل، ما يعتبرش إطلاق. الأمر الثاني أن الدرس بعد الجمعة، ماذا يعني الدرس؟ قبل يتكلم. لو استدل القائل أن النبي لم يفعل لكان له بعض حق في هذه المسألة، ولكن الأمر كما قلنا فيه سعة، يعني فيه سعة على هذه الأمة، خاصة إن كانت هناك حاجة لا حرج، بيان شيء غامض أو إضافة حكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد انقضاء الجمعة ربما جلس في المسجد فجاءه سائل فسأل، ربما خرج، وربما دخل إلى بيته، وربما استقبل وقود. الأمر فيه سعة، فإن كانت هناك حاجة كتعليم لمسألة، يعني كان هناك إيجاز في عرضها على المنبر أو لتحقيق معنى أو لإجابة السؤال، فالأمر أوسع من أي دليل، فلا يوجد دليل على المنع في هذه المسألة. فقلنا لو كان المستدل قال أن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تكرار هذا الفعل، لكان له بعض حق في قوله، أما أن يستدل بهذا الدليل فهذا استدلال خاطئ. احنا قلنا قلنا ايه شيء تدل على ان هدي النبي ليس كذلك لهم الاستمرار لكان له حق. اما الاستدلال بالايه فاذا قضي بالصلاه فانتجروا وهذا استدلال ليس بالخارج. نعم سننتقل بعد ذلك الى حكم او مساله تتعلق بالامر. قال الشيخ ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا اذا دل الدليل على قصد التكرار. فاذا ورد الامر هل يقتضي بالامر المكرره وأن من فعله مرة حقق المراد؟ اختلف أهل العلم على قولين. والآمري وابن الحارث والبيضاوي اعتبره السبكي في جمع الجوامع رأي لأكثر الشافعية. ما هو هذا القول؟ الأمر المطلق لا يقتضي التكرار وإنما يدل على مجرد الطلب فيقع بفعله مرة واحدة. وأما التكرار فإنما يستفاد من القرائن المحيطة. نضرب مثال. قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. هناك قرينة تقتضي التكرار. عندما سأل الرجل في حديث عبيدة طلحة بن عبيد الله عندما جاء الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات المفروضة فقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خمس صلوات في اليوم والإيه الليلة يعني كلما جاء اليوم فعليك أن تصلي. هذه قرائن تدل على التكرار. فمن سهل منكم الشهر فليصم. فمن شهد فليصم. هذا أيضا يدل على التكرار. الأمر لا يقتضي التكرار إلا بقرينة. إذا بلغ النصاب وحل عليه الحوض فهذه قرينة. كلما حل الحوض وجبت الزكاة وهكذا. لا بد من وجود القرينة. هناك قول ثاني أن الأمر على التكرار إلا إذا وجدت قرينة. تجعل المراد أن يفعل مرة واحدة. هذا الكلام هل أوجد خلافا بين أهل العلم؟ نعم. عندما أمرنا الله تعالى بالتيمم لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الأمر بالتيمم على القول الأول يكون بدلا للوضوء. وكما أن الوضوء جاز أن تصلي به جملة من الصلوات المفروضة والمسنونة فجاز ذلك بالتيمم. أقول يا جماعة دع القول الأول الذي قال لا يفيد التكرار إلا بذلك. القول الثاني الذي قال بالتكرار الإسلام. القول الثاني الذي أفاد التكرار قال الأمر بالتيمم إنما يكون لكل فريضة. فتتوضع لكل فريضة. قول بعض العلماء. أنا دائما بأخذ الراجح وبقول بثمين. نعم الذي عليه الأمر. إذا قال الرجل لامرأته إذا دخلت البيت فأنت طالب، فعلى القول الأول تطلق مرة إيه واحد. لو قال إيه أنت نيتك إيه أنت حكيتك إيه، يبقى على القول الأول يقع مرة واحد. وعلى القول الثاني الذي يفيد التكرار كلما دخلت إلا إنه غير ذلك يعني القريب. وقال الرجل لامرأته طلقي نفسك، طلقي نفسك يعني وكلها في أن تطلق نفسها، فإن قالت أنا طالقة من فلان فيقع ذلك طلاقا. هل الأمر بالوكالة يقتضي التكرار؟ يعني المرأة بعد شوية تقول لي أنا طالقة من فلان وتقطع الثانية، أنا طالقة تقطع الثالثة. على القول الأول أن هذا الأمر لا يقتضي الإيهاء التكرار مرة واحدة منتهين، ولا يكون للتكرار إلا بإيه؟ إلا بقرين. إذا معنى ذلك القول في المسألة أن الأمر لا يفيد التكرار إلا بإيه؟ إلا بقرين، بعلامة. المسألة التي تلي هذه ولا يقتضي الفور والخلاف في المسألة، فبعض أهل العلم قال أن الأمر يقتضي الفورية. ومعنى الفورة يا جماعة والفورية معناها إيه؟ المبادرة إلى تنفيذ الأمر بمجرد سماع التكليف. التناس بين النهي كده. هذا القول للمالكية والحنفية والترخي من الحنفية. وبعضهم قال أن الأمر للتراخي وهو قول الحنفية. مستراكي معناه يا جماعة تغيير المكلف بين الآداء الفوري والتأخير، ولكن مع ظنه في قدرته على أدائه في ذلك الوقت. إذا أنا دلوقتي مخير بين بعض دلوقتي أوفعل ثمان شوية، ولكن لو فعلت كمان شوية لازم أكون عندي ظن إني أقدر، عندي القدرة على هذا الكلام. القول الثالث هو الراجح الذي عليه الشافعية وكثير من أهل العلم أن الأمر لا يفيد الفور ولا التراخي إلا بدليل. الأمر لا يفيد التراخي ولا الثور إلا بإيه؟ إلا بدليل. فإن وجد الدليل الدال على الفورية فهو على الفور، وإن وجد الدليل الدال على التراخي فهو على التراخي. الحج والزكاة كل حد كثير، هل الحج على التراخي ولا على الفور؟ الخلاف رجع من الخلق قليل، فبعضهم قال على الفور، فهم الثاني على يا جماعة على التراخي، على التراخي. هذا الأمر إنما مرجعه إلى هذه القاعدة الأصولية. أيضا لو كنت مالكا للنصاب وحال عليك الحول، فهل عليك الإخراج على الفور؟ خاصة أن حاجة الفقراء عاجزة، إلا على التراخي. فإن كان على التراخي فإن الأمر إن هرنت الموت ضاق، لكن كالتراخي على الفور ولا على التراخي، وهكذا وهكذا. الحقيقة المتعددة سبب الخلاف فيها هذه القضية، هل الأمر على الفور، هل الأمر على التراخي؟ يعني إذا قال ربنا وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة، عندنا أذن الظهر، يبقى هتصلي أول الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بوقتها، ولكن تجب عليك في أول الوقت ولا في نص الوقت ولا في آخر الوقت؟ خلاف كثير من أهل العلم، لأن الوقت يتسع، ففي كل جزء من أجزاء الوقت إن أديتك كنت مؤديا للصلاة في وقتها. يعني لو صليت قبل نهاية الوقت بعشر دقائق، من ذلك أداء ولا قضاء؟ أداء، أداء. والأمر فيه كما قلنا طبعا عند الشافعية قالوا أن الصلاة تجب في أول الوقت وجوبا موسعا، وجوبا موسعا. احنا نحن كلام ثاني وهكذا. نعم؟ ما هناك احنا نتكلمش عن تقصير، نتكلم عن الوجوب، تجب بأي حال. طيب أيضا تحدث الشيخ عن قاعدة أصولية متعلقة بالأمر، فقال الأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، وضرب لنا مثالا بالصلاة، فالأمر بالصلاة أمر بالطهارة، لأن الصلاة لا تصح إلا إيه؟ إلا بها، إلا بها. يبقى الأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به، وضرب لنا مثلا بالصلاة، فإن الصلاة يشترط في صحتها الطهارة، فكأن الأمر بالصلاة أمر به يا جماعة في الطهارة، بالطهارة. ثم قال الشيخ وإذا فعل، يعني إذا فعلت الأمر يخرج المأمور عن العهدة، يعني إذا فعلت الأمر وأديت العبادة فإنها تسقط من عليك، لأنها أديت بأركانها وشروطها فوقعت إيه؟ صحيحة، تعلق بها الإيه؟ تعلق بها النفوذ، فكلمة صحيحة يا جماعة، ويعتد بها شرعا، تعلق بها النفوذ، ها؟ ويعتد بها، فلا تضالب بغيرها. ولذلك إذا صليت الظهر ودخلت إلى مسجد فوجدت أن الجماعة مقامة، فإن صليت معهم كانت لك إيه؟ نفلا. ذلك ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما صلى ثلاثة الصبح فوجد رجلين لم يصليا، فلما سأل كانت الإجابة إن صلينا في رحالنا، لأمرهم إذا دخل إلى مسجد فوجد الجماعة مقامة فعليهم الصلاة وهي لهم إيه؟ نفس أنت فبي لهم ذكرة صحية وهي لهم نفس، لأن إحنا قلنا إذا صليت الصلاة صحيحة تعلق بها النفوذ ويعتد بها إلى تطالب بصلاتها مرة ثانية فلا يجوز. نعم. الذي أحرز على قول من قال بالفوائد الجمع نعم وصلنا إيه في الوقت الأول نعم فجماعة العصر هل هي له نافلة هو صلى إيه هو أولا كان مفاجئا وله رخص فاعتمد الرخص وقام بها وصلى فتحقق بها الوجود تحقق من عليه ليه يا جماعة الفرض التزاما بالحديث حديث النبي دخل إلى المسجد وعجب أن الصلاة مقامة فصلاها لا التزاما بظاهر نص النبي فقال هي له نافلة فالفرض يقول فرض وإلا كانت الأولى باطلة وبطلان الصلاة لابد له من دليل هو عندما فعل الفعل الأول كان صحيحا أم مخطئا صحيحا وأخذ بالرخصة وقعت الصلاة صحيحة فإن أجلها مرة ثانية تحسب له يا جماعة نفلا لأنه لا يوجد دليل على بطلان الأولى ولا يوجد دليل على جواز أن يصلي الفرد كم مرة يا جماعة مرتين خلاص التزام السنة أنه يصليها تحسب له نفلا هناك أيضا مسألة لم يذكرها الشيخ وتذكر دائما في مقدمات الواجب الأمر بالشيء نهي عن إيه؟ عن ضده الأمر بالشيء نهي عن ضده وهذه قاعدة أصولية هذه بعض المسائل التي ذكرها الشيخ في باب الأمر ثم بعد ذلك يتكلم عن خطاب الله عن الكافرين في خطاب الله هذا موضوعنا إن شاء الله تعالى في المرة القادمة إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.